أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات التعليق على شرح الأربعين النووية لابن العطار رحمه الله تعالى. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الإمام الترمذي رحمه الله يجمع في كتابه بين الأحاديث الصحيحة وما دون ذلك. الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وربما وجد فيه الموضوع، ولذلك نحتاج إلى الحكم على الحديث في كل مرة، وهو يتولى هذا الأمر، وقد جاء بعده من العلماء من علق على أحكامه، فربما وافقه وربما خالفه. ولذلك الترمذي هنا بعد هذا الحديث قال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وهذا يفيدنا أن النسخ اختلفت في ذكر حكم الترمذي رحمه الله على هذا الحديث، ففي بعضها أثبت أنه حسن، وفي بعضها أثبت أنه حسن صحيح. فهذا الاختلاف لا يكون من الإمام، وإنما من النساخ الذين نسخوا الكتاب بعده. ما معنى حسن؟ معناه أنه يقل درجة عن الصحيح، وإن كان لا ينزل إلى درجة الضعيف، فهو في حيز المقبول. المقبول يعني الذي يحتج به يشمل الصحيح والحسن. حتى الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن أيضا ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. الفرق بين الصحيح وبين الحسن، وإن كان كل منهما كما قلنا إيه؟ مقبول يعمل به، أن الصحيح رواته وصلوا إلى تمام الضبط، وأما الحسن فرواته بعضهم وصل إلى إيه؟ بعضهم وصل إلى الضبط فقط، ولم يكن تام الإيه؟ الضبط. طيب، قال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. ما الفرق بينهما؟ وفي الأول قال حسن، وفي الثاني قال حسن صحيح. تمام، عرفنا معنى الحسن. وأما معنى حسن صحيح فقد سبق قبل ذلك وإيه وتكلمنا عنه، سبق معنا قبل هذا إن تكلمنا عن مسألة الفرق بين إيه حسن وحسن إيه وحسن صحيح. ما الفرق؟
قلنا حسن حسن صحيح يعني يكون حسنا أو صحيح.
لو حملنا الإضافة في كلمة حسن صحيح فنحملها على وجهين: إما حسن وصحيح، أو حسن أو صحيح. حسن وصحيح أو حسن إيه أو صحيح. طيب ابدأ كمل. حسن وصحيح، يبقى ما معناها؟ أن له إسنادين. أن له إسنادين. أن له إسنادين. الإسناد الأول حسن والإسناد الثاني صحيح، فجمعهما. حسن أو صحيح يبقى ما معناها؟ أيوه تمام، فقد جاء بإسناد واحد، واختلف العلماء في الحكم على الراوي هنا، هل هو تام الضبط فيكون صحيح أو خفيف الضبط فيكون حسن. نعم. قال رحمه الله الشرح: جندب اللي هو اسم والد أبي اسم أبي ذر رضي الله عنه، إن أبو دي إيه عن أبي ذر، أبي ذر دي كنية أبي، تمام، أبي ذر كنية. جندب اسمه، ابن جنادة والده. قال: جندب بضم الجيم والدال وفتحهما، يعني ممكن نقول إيه جندب أو إيه أو جندب، وجنادة بضم الجيم، جنادة بضم الإيه؟ الجيم. احنا كما قلنا إن هذه النكت كلها موجودة في كتاب الأربعين، لأن كتاب الأربعين عبارة عن قسمين، القسم الأول خاص بالأحاديث، والقسم الثاني خاص بالإشارات وضبط الألفاظ والعبارات الواردة في القسم الأول. فابن العطار رحمه الله فرغ هذا كله في ضمن الأحاديث. والتقوى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، التقوى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، اللي هي اتق الله، هذه هذه وصية بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. ومتقي الله هو المجتنب لمحارمه الممتثل أوامره، لأن الذي يجتنب محارم الله تبارك وتعالى يجمع خير الدنيا والآخرة، والذي يمتثل أوامر الله يعني ينفذ الأوامر يجمع أيضا خير الدنيا والآخرة. إذن فكلمة اتق الله ليست عيبة وليست مطعنة وليس الرد المناسب عليها. إذا قيلت للإنسان قلت اتق الله، نقول له أنت مش شايفني يعني كذا، لا، إنما الواجب أن يقول اللهم اجعلنا من المتقين، يعني يتقبل الأمر على أنه وصية. فقد قال الله عز وجل لأتقى الأتقياء وأصفى الأصفياء صلى الله عليه وسلم، قال له يا أيها النبي اتق الله في أول سورة الأحزاب. نعم. وقوله حيثما كنت معناه اتق الله في سرك وخلوتك كما تتقيه في علانيتك، لأن كلمة حيثما كنت معناه في كل مكان، لكن القصد منها أن كما تتقيه في العلانية أمام الناس اتقيه كذلك في السر والخلوة بعيدا عن الناس. فإذا فعل ذلك دام خلاصه وصلح حاله وصار محسنا إلى نفسه. فإذا فعل ذلك دام إخلاصه، نعم، وصلح حاله وصار محسنا إلى نفسه، كما سبق في حديث جبريل لما سأل جبريل رسول الله عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى هو أمر بتقوى الله عز وجل في السر والعلى، وهو ما يحصله الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. يبقى إذن في كل موطن سر أو علانية اتق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا موافق لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى إذا فعلت سيئة مباشرة افعل حسنة بعدها حتى تمحو هذه الحسنة تلك السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، الإذهاب والمحو معناه إذا قدر منك وقوع السيئة والمعصية فأتبعها بالتوبة. فسر هنا إيه هي الحسنة التي يفعلها الإنسان، اللي هي التوبة والاستغفار. التوبة والطاعة والاستغفار لكي تمحو السيئة الواقعة منك. وقوله وخالق الناس بخلق حسن، يعني في معاملتك ومجاورتك ومصاحبتك، في المعاملة وهي مما يدخل بين الناس، بيع، شراء، إيجار، قرض، أي معاملة تكون بين الناس. المجاورة حتى ولو كان ملاصقا لك في البيت أو في الغيط أو ملاصقا لك في السفر، ها، أي صحبة من من أنواع المجاورة. والمصاحبة والقرناء والزملاء والأصدقاء كذلك. خالق الناس بخلق حسن، وقال الناس ولم يقل المسلمين أو المؤمنين أو المحسنين أو المتقين، لا، ده قال الناس يعني جميع الناس حتى ولو لم يكونوا مسلمين. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن الكريم، فقال وقولوا للناس حسنا، للناس يعني لجميع الخلق البشر. وكن كما قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الشرح: تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، في الرواية الأولى بضم التاء وفتح الهاء، تجاهك أي أمامك، كما في الرواية الأخرى. فالروايات يفسر بعضها بعضا، وهذا مما يفيدنا في مسألة هل وردت أحاديث بالمعنى، وهل يجوز رواية الحديث بالمعنى. قولا للعلماء: قول الجمهور يجوز، وهذا واقع فعلا، وهذا من أدلة الوقوع، من أدلة الواقع. أهو احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، فوضع كلمة أمامك موضع تجاهك، أو تجاهك موضع أمامك. وإلا فإن الذي كان وراء النبي ابن عباس وروى هذا الحديث لم تتكرر هذه الحادثة، حادثة واحدة كان فيها ابن عباس خلف النبي على الناقة أو على البغل، تمام، فأوصاه بهذه الوصية، فالموقف واحد وروي بروايتين، يبقى فيه تعبير بالإيه؟ بالمعنى، فيه تعبير من أحد الرواة بالمعنى، إلا أنه مشترط لذلك شروط، جملتها ألا يخل بالمعنى الأصلي للإيه؟ للحديث. وهذا وهو واضح الآن، لو أردنا نفسر كلمة تجاهك في اللغة لن نجد كلمة تساويها مثل كلمة أمامك. فلذلك الذي تصرف في معنى الحديث كان فقيها، كان عالما، ودي من شروط الإيه؟ من شروط الرواية بالمعنى، من شروط صحة الرواية بالمعنى أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، تمام؟ تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف يعني تحبب إلى الله بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. تعرف إلى الله معناها أن تلتزم طاعة الله، وأن تتقرب من الله وتتحبب إلى الله. كيف يحب الله عز وجل عبده؟ بلزوم الطاعة واجتناب المخالفة، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن قد عرفنا أن طريق المحبة هو الإيه؟ الطاعة واجتناب الإيه؟ المعصية. قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون خلفه في القعود أو المشي أو راكبا خلفه، وهو الظاهر، بل كلمة لها معاني، ولكن الظاهر فيها، الواضح فيها، الأولى أنه كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده فيه ما فيه من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أن يردف على الإيه؟ على الناقة أو على البغل، أن يردف. معلوم أن الملوك والرؤساء وكذا يعني يجلس منفردا، حتى ولو كان الموضع يعني يحتمل 20، يجلس وحده ويركب وحده وينزل وحده، وبعد كده الناس تبقى حوله إيه؟ وليست معه، حوله وليست معه. لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أردف خلفه. وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة، حتى إن بعض العلماء اعتنى بجمع من الذي ركب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعهم جمعا، قال فلان ركب وراءه في موضع كذا وفلان ركب وراءه في موضع كذا، لأن ده برضك تشريف وتكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشخص. وقوله كلمات أي تعلمهن. إني أعلمك كلمات، يعني تعلمهن، تمام، بمعنى الإيه؟ بمعنى الكلمات. يعني ده اضطراب في الكتابة، اضطراب في الكتابة وفي العبارة، وليس يعني منضبط. طب يبقى كلمات أي تعلمهن تسلم، تعلمهن تسلم، يبقى تعلم هذه الكلمات طريق للإيه؟ للسلامة. ويحصل لك خير الدنيا والآخرة. وحفظ الله تعالى هو أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن زواجره. يبقى احفظ الله معناها إيه؟ احفظ أوامر الله، فما كان منها أمرا بعمل امتثله، وما كان أمرا منها بترك اجتنبه. أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن زواجره، فإذا اتصف بذلك في رفاهيته وجد الله في شدائده واستجاب دعاءه عند حاجته. ده هو جزاء الإيه؟ جزاء الحفظ، أن تحفظ الله فيحفظك الله، احفظ الله يحفظك الله. احفظ الله أنت بمعنى أن تأتمر بالأوامر تجتنب النواهي، يحفظك، يبقى المقابل اللي هو الجزاء أن يحفظك الله عز وجل. كيف يحفظك؟ إنه هو إيه؟ إنه هو يكون معك في الشدائد ويستجيب دعاءك عند الإيه؟ الحاجة. وفي المرفوع إن العبد، يعني في الحديث الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن العبد إذا سأل الله تعالى في شدته تشفع الملائكة له وتقول يا رب هذا صوت كنا نعرفه في حال عافيته، يعني كان يتقرب إليك في الرخاء فالآن هو في شدة يتقرب إليك أيضا، يعني ليس الصوت إيه؟ نشاز، أو ليس الصوت غريبة، ليس غريبا أو جديدا، إنما هو مألوف معروف. وهذا الحديث ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم على أنه من كلام سلمان الفارسي، لو ثبت أنه من كلام سلمان فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ده اللي بيسميه العلماء الموقوف لفظا المرفوع حكما، موقوف لفظا لأنه من كلام سلمان ولم يقل قال رسول الله، لكنه مرفوع حكم بمعنى أن ما فيه من الخبر لا يمكن أن يكون لسلمان اطلاع عليه. لماذا؟ لأنه عن غيب، الملائكة تقول وتقول لله، وهذا كله غيب لا اطلاع لبشر عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده كلامه لكن في حكم كلام إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ودي له شروط عند العلماء، أن يكون هذا الصحابي ممن لا يأخذ عن إيه؟ عن أهل الكتاب، وأن يكون هذا الكلام من إيه؟ من شيء لا اطلاع لبشر عليه، وما يكونش في مسائل فقهية أو في مسائل لغوية، يعني يجوز الإنسان يجتهد فيه، أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه. فإذا تكون عندي الشروط دي كلها فالحديث يكون إيه؟ موقوف اللفظ مرفوع حكم، يعني يأخذ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا نقول قال رسول الله احتياطا، لعل بعض الشروط تختل، تمام؟ لا نقول إيه؟ نقول مرفوع، نقول عن فلان يرفعه أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه بعض معناها إيه؟ يرفع. قوله إذا سألت فاسأل الله معناه الأمر بالإخلاص، الأمر بالإخلاص، وترك الاعتماد على الوسائط. يبقى إذا سألت مباشرة اترك كل من هم في الطريق إليه تبارك وتعالى واذهب إلى الله عز وجل مباشرة. وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال المضطر هو الذي أخلص الطلب من الله تعالى والتجأ إليه بعد أن طلب من الوسائط وأيس منها. يبقى هنا إذا سألت فاسأل الله، يبقى هذه دلالة على الباب مباشرة، بدل ما تبقى زي المضطر، مضطر اللي هو عمل إيه؟ ذهب فسأل كل من يسأل فلم يوجد لمسألته إجابة، لم يجد لمسألة إجابة، فأيس ولم يبقى أمامه إلا باب الله. فالحديث بيقول لك مباشرة اسأل الله. ولذلك تجد في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا سؤال وجواب. وعادة القرآن في السؤال والجواب إنه إذا جاء السؤال يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن اليتامى قل، دائما يوضع النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في البلاغ، إلا في هذا الموضع وهو وإذا سألك عبادي عني، فالله عز وجل لم يقل فقل إني قريب، لا، رفع الواسطة وأجاب هو مباشرة وقال فإني قريب، لأن الأمر ده أمر حساس جدا جدا، وهو أمر الإيه؟ الدعاء، لا واسطة فيه بين العبد وربه تبارك وتعالى. وده لم يتكرر إلا في موضع آخر وهو يسألونك عن الساعة أيان مرساه، ما قالش فقل، ها لا، قال إيه؟ فيما أنت من ذكراها، يعني رفع واسطة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في البلاغ والجواب وجعل الإجابة مباشرة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل له في مسألة تحديد الساعة. ولذلك مر معنا في الحديث الثاني، حديث الإسلام والإيمان والإحسان، أنه قال إيه؟ متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من الإيه؟ أعلم من السائل. نعم.
بعض الناس يقولوا إيه؟ يا رب اكرمني بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام أو بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام.
لا، هو المفروض أنه هو يقول بحبي أنا، بحبي أنا، يعني يجعل حب الشخص وسيلة إلى أنه يتقرب إلى الله عز وجل. يقول يا رب بحبي لنبيك، بإيماني به، باتباعي له، بالمحافظة على ما أمرني به، افعل لي كذا وكذا وكذا، لا شيء في ذلك. وهذا موضع اتفاق بين العلماء، لأن الإيمان والمحبة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام عمل صالح، وهنا يجوز أن تتوسل بالعمل الصالح إلى الله. أنت الآن لا تسأل العمل الصالح، إنما تسأل الله وتوسط عملك الصالح في إيه؟ في طريق الإجابة، يعني حتى يجيبك الله. زي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، واحد توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الحرام، والثالث بإيه؟ بورعه عن المال الحرام. تمام؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى أجاب إيه؟ دعاءهم، وانفرجت الإيه؟ الصخرة، وخرجوا يمشون. وده ذكره لنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى إيه؟ حتى نكون يعني حتى يكون لنا أسوة فيه. يبقى لا بأس من التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالإيه؟ بالعمل الصالح. والسبب كده العمل الصالح هيكون وسيلة، ولن يكون إيه؟ ولن يكون بينك وبين الله عز وجل مسؤولا من دون الله. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث أصل كبير في القضاء والقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء إن قد كتبه الله عليك. يبقى هنا كأنه يقول اعلم أن النفع والضر بيد الله، فده قدر، أصل كبير في القضاء والقدر. إيه هو القضاء والقدر؟ أن الأمور كلها بيد الله، ليس لأحد فيها صنع ولا إرادة، بل هو الفاعل لها المقدر لوقوعها بحكمته وإرادته. وقد تقدم شيء مما يتعلق بهذا المعنى في شرح الحديث الثاني والرابع فليراجع، لما سأل عن الإيه؟ القدر، فقال إيه؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فتكلم هناك عن القدر. وأيضا في الحديث الرابع اللي هو حديث وإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه فيكتب إيه كذا وكذا وكذا، فبرضه كان فيها مناسبة للكلام عن الإيه عن القدر. قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علمه سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه وخلق لها، يعني لما قدره عليه للأقدار خيرها وشرها. يبقى إذن هنا الله عز وجل قضى وقدر بمعنى أنه علم ما سيكون، وأنه كتب ما سيكون، وأنه سيقع الشيء على ما علمه وقدره، وليس معنى ذلك أنه تدخل في إرادة العبد أو أنه أجبر العبد وقهره على ذلك، لا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطى للعبد مشيئة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أيضا مشيئة، هناك مشيئة لك. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، يعني عمل الله تبارك وتعالى هو العلم وليس الإكراه، وليس الإيه الإكراه، وهو تيسير من أراد اليسر والتعسير على من أراد العسر، تمام. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، يبقى أتى العمل بعد الإيه بعد الإصرار، بعد عمل منك شر وإصرار على هذا الشر، فأتى التعسير من الله لأنك الذي عسرت على نفسك، أنت اخترت العسر فكان العسر، ولو اخترت اليسر لكان الإيه لكان اليسر. قال: والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر. ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر، شيخ أبو إسحاق هو شيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهو عالم فقيه وأصولي ومتكلم من أئمة الأصوليين، من أئمة الشافعية في القرن الخامس، في القرن الخامس. نعم، الشيخ أبو إسحاق معروف إن هو شاعر وشعره رقيق جدا في الزهد والإيه والورع، وفي الترغيب والترهيب، وفي المواعظ عموما. المحقق هنا بيقول: بعد هذه كلمة ليست بواضحة، ثم أورد أبياتا لأبي فراس الحمداني قدم فيها وأخر وجعلها كأنها لأبي إسحاق الشيرازي، وهي هذه من ديوان أبي فراس الحمداني. يعني معناها إن سقط من النسخة هذه الأبيات، وإن النووي رحمه الله أو ابن العطار ينسب هذا الإيه هذا الكلام إلى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهو في التحقيق لمين؟ لأبي فراس الحمداني اللي هو ابن عم سيف الدولة، مؤسس الدولة الإيه الحمدانية، ودي دولة من الدول المستقلة اللي كانت في أيام الخلافة العباسي. ماذا يقول؟ قال: وما لم يرده الله في الأمر كله فليس لمخلوق إليه سبيل، فإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، وإن جل أنصار وعز قبيل، وإن هو لم يدللك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. يريد أن يقول إن الأمة لا تنفع ولا تضر، إنما الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى. وقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة وفرغ منه، يعني لا تبديل ولا تعديل على ما عند الله تبارك وتعالى في علمه النهائي، لكن بالنسبة لكتاب الإنسان يمحى منه ويثبت فيه، كما قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، لكن أم الكتاب ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش لا تبديل ولا تعديل. ومعنى هذا أن الإنسان لا ييأس حتى آخر لحظة من فضل الله تبارك وتعالى وإيه وكرمه. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث اللي مضى ده حديث احفظ الله يحفظك، حديث عظيم جدا جدا، والحافظ ابن رجب الحنبلي اللي هو شرح الأربعين النووية في كتاب جامع العلوم والحكم أفرده بشرح واستفاض جدا في هذا الحديث وحده، وسمى كتابه نور الاقتباس، نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، هي وصية إيه؟ يا غلام احفظ الله يحفظك. الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. الشرح: هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معناه وتدبره وعمل به، وهو من كلام النبوة الأولى، أي من الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خيرا كثيرا. عندنا ما ورد عن الأنبياء السابقين من أقوال وأفعال، من أقوال وأفعال وصحت يلزمنا العمل بها، يلزمنا العمل بها، إلا إذا ورد في الشرع ما يعارضها، إلا إذا ورد في الشرع ما يعارضها، وده موضع خلاف كبير بين العلماء، إلا أنه لو جاء في الشرع ما يؤيدها فلا يختلفون. وهذا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى الكلام وسكت، يبقى أقره. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وورد في بعض الأحاديث سنن الفطرة، يعني ما تواتر عليه الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ولم يتغير في شريعة من الشرائع، زي مثلا الختان وزي اللحية وزي قص الشارب وزي وهكذا، هذه الأشياء أيضا من الإيه؟ أيضا من مواريث الأنبياء. يبقى في عندنا مواريث للأنبياء كلام، ومواريث للأنبياء أفعال، أفعال، فهذا من مواريث الأنبياء في الإيه؟ في الكلام. قال: ومعناه إذا أردت، إذا أردت فعل شيء من الأشياء، فإن كان مما لا يستحيى من فعله من الله تعالى ومن الناس فافعله، وإلا، يعني وإلا إن كان مما يستحيى من فعله من الله تعالى ومن الناس فلا تفعله. يبقى أنت تنظر في كدا ميزان، هذا معيار يزن الإنسان عليه ما يأتي وما يزر من الأفعال ومن الأقوال، لأن الأقوال هي أيضا فعل اللسان أو عمل اللسان. فيبقى الإنسان يسأل نفسه: هل هذا مما يستحيى فيه من الله ومن الناس؟ إن كان يتركه، وإن لم يكن يفعله. تمام. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. الشرح: هذا الحديث أصل كبير وقاعدة مهمة، وهذه اللفظة من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإن الاستقامة لفظة جامعة لخير الدنيا والآخرة، فإذا حصل للعبد كمال الإيمان واستقامت أفعاله بينه وبين الله تعالى، وهو أن يمتثل أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه، وبينه وبين العبد وهو أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه للخلق، فمن اتصف بذلك صار عبدا صالحا، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فيشير إلى أن هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال: وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وقال: فضلت بست لم يعطهن نبي قبلي، أوتيت جوامع الكلم، وهذا اللفظ الأخير في الصحيحين. قال: إزاي الإنسان يستقيم؟ الاستقامة ده لفظ يجمع خير الدنيا والآخرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى قول جامع حتى يكون إيه؟ يكون مظلة تدخل تحته كل الأقوال وكل المعاني الطيبة، سواء كانت في جانب الأوامر أو في جانب النواهي. وأيضا هي جامعة لما بين الإنسان وبين الله، وما بين الإنسان وبين الخلق، فيبقى هي مصلحة في جميع في جميع الاتجاهات أو المجالات، فيما بين الله وبين العبد اللي هي علاقة الإنسان بربه، وفيما بين الإنسان وبين الخلق، وهذه علاقة الإنسان بالناس. وهناك علاقة ثالثة مهمة جدا، وهي علاقة الإنسان بنفسه، وهذه يعني كده تتمت العلاقات، ولا علاقة رابعة: علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالناس. إذا قام الإنسان بهذا كان هو الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. دليل على حقوق النفس اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لنفسك عليك حقا، أو قال: وإن لبدنك عليك حقا. قال القاضي عياض: هذا الحديث مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله أي وحدوا الله تعالى وآمنوا به، ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، قال: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. لاستقم كما أمرت، هو هنا الاستقامة كانت متحققة في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن استقم معناها استقامة بعد استقامة، يبقى داوم على الاستقامة. زي اتق الله، اتق الله، إذا أمر الإنسان بالشيء وهو مقيم عليه فمعناه إلزم ذلك ولا تبرح وداوم، ده معنى معنى الأمر. طيب، وخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة اتق الله أو كلمة استقم هي نعم له صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ها إياك أعني واسمعي يا جارة، لكل أمته من ورائه. فإن كان النبي يؤمر بهذا فكيف بالأمة؟ وده معناها إن هذا الأمر عظيم جليل، ولذلك لم يقل الله فيها أيها الذين آمنوا، وإنما وجهه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال القشيري في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. يبقى معنى هذا أن تحصيل الاستقامة فيه تحصيل كل خير، وضياع الاستقامة فيه ضياع كل خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعها لمن سأله عن مسألة لم يسأل عنها أحدا ولن يسأل غيرها لأحد، يعني هو عايز وصية يكتفي بها. فقال قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان بالله معناه التوحيد والإيمان، آمنت بالله التوحيد والإذعان، واستقم يعني استقم على هذا التوحيد والإذعان. التوحيد ليست كلمة، وإنما هو وإنما هو قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، اعتقاده في قلبه، قوله في لسانه، عمله في جوارحه، فيبقى كل شيء يأتي من عند الله يقابل بالإذعان والتنفيذ. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الشرح: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعده، فإن من وفق للقيام بالمفروضات واجتناب المحرمات واعتقاد حل المباحات فقد حسنت له الحالات وعلت له الدرجات في الجنان، وذلك بفضل الله تعالى وكرمه من خالق الأرض والسماوات، والله أعلم. بل الإنسان في الفرائض يقوم بها، وفي النواهي يجتنبها، وفي المباحات يعتقد حلها، كما قال الله تبارك وتعالى في حديث وسيأتي معنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. إن من وقف لتدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم، وممكن تكون إن من وفق لتدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم، اطلع على عظم اجتهادهم في طلب النجاة وحرصهم على بلوغ الدرجات، فهذا يسأل عن أركان الدين. يعني صحابي من الصحابة يسأل، تجد الصحابة كلهم شغلهم الشاغل أن يسألوا عن الدين وما يقربهم من الله وما يبعدهم عن الإيه؟ عن غضبه عز وجل، ما يدخلهم الجنة وما يعني يجعلهم بعيدا عن النار، فهذه غايتهم، وقد ورثنا ذلك كله عنهم، فكان لهم الفضل في دلالتنا عليه. فهو يقول: إن من وفق لتدبر أحوال الصحابة اطلع على عظم اجتهادهم في طلب النجاة وحرصهم على بلوغ الدرجات، فهذا يسأل عن أركان الدين، وهذا يسأل عن عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، وهذا يسأل عن العمل الذي إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، وهذا يقول: يا رسول الله أوصني، وهذا يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، وهذا يسأل عن الأعمال التي تدخل الجنة، وهكذا خلية نحل إلى غير ذلك. فالله تعالى يرضى عنهم ويحشرنا في زمرتهم، هذا دعاء، آمين. فإن قيل: إن السائل لما ترك هنا الزكاة والحج؟ إن قال: لما ترك السائل هنا الزكاة والحج، يعني ذكر صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان ودخل على إحلال الحلال وتحريم الحرام، فالجواب أن الزكاة تدخل في عموم قوله حرمت الحرام، فإن قدر الزكاة يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين ويحرم عليه تناوله، وأما الحج فيحتمل أن سؤاله كان قبل فرض الحج، فإن الحج فرض في سنة 6 وقيل سنة 9، والله أعلم. نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.